بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فها هو لقاؤنا 28 في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1315 من الهجرة والمتوفى سنة 1389 من الهجرة. ودرسنا في هذا اليوم قرعاوي 100%، فمؤلف المتن الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المولود في رمضان سنة 1342 من الهجرة والمتوفى في مكة سنة 1377 من الهجرة. وأكثر من اعتنى به وشرحه أيضا العلامة الشيخ زيد بن محمد المدخلي، المولود سنة 57,300 من الهجرة والمتوفى سنة 35,400 من الهجرة. وقد اختير لنا في هذا العام كتاب النكاح من السبل السوية في السنن المروية، فنقول للقارئ ابدأ على بركة الله. من هو القارئ؟ تفضل.
الحث عليه وأحكام الخطبة، وجوب غض البصر وإخفاء الزينة وستر العورة، يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم أجعلن وجاءه، أجعلني وجاءه، بل هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتل، والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة، العزوبة أحسن للفرج أغض للبصر، عليه قد حث الكتاب والأثر لنفسي.
أحسنت. هذا هو كتاب النكاح، وهو في اللغة الضم والاختلاط، وهو حقيقة في عقد النكاح، وحقيقة أيضا في الوطء، يقال نكح فلان فلانة أي تزوجها، ونكح فلان زوجته أي وطأها. وهو في الشرع عقد الزوجية الصحيح وفق الكتاب والسنة، وتتوفر فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فهو واجب وهو مسنون وهو محرم وهو مكروه وهو مباح. فبدأ الشيخ بحكمه المبادر إليه وهو السنية، فقال يشرع للذي استطاع الباء، فهو يسن لمن كانت له باءة، يعني قدرة على النكاح ورغبة فيه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وعندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب من الجنسين الذكور والأناث لأنهم أحوج الناس إلى النكاح للعفة، فمن كان شابا أو كانت شابة فالزواج عصمة له من الوقوع فيما حرم الله، وهو سنة مؤكدة يقدم على السنن كالحج المسنون، الصيام المسنون، وغير ذلك من النوافل العبادات قدموا عليها النكاح، إلا في طلب العلم بعض العلماء يرى بأن من كان النكاح في حقه مسنونا فاشتغاله بطلب العلم أولى. ثم أن هذا النكاح يكون واجبا في من خشي على نفسه العنت، وهو المشقة التي بسببها قد يقع فيما حرم الله، ولهذا أذن الله جل وعلا للحر أن يتزوج الأمة، وقال ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم. لماذا حكم الله بالصبر عن نكاح الأمة أولى من مباشرة النكاح لها؟ لأن يترتب على النكاح أمر شاق، وهو أن الذرية التي يحصل عليها الحر من الأمة تكون مملوكة لسيد الأمة، ولهذا رجح الله عدم الزواج بالأمة، وشرطه أيضا بشروط من أهمها أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة أو يملك أمة، ومن أهمها أيضا أن تكون هذه الأمة مسلمة، وأيضا من أهمها الخوف على نفسه من الوقوع في الزنا. فإذا يجب لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، ويكره لغير الحاجة. وقال العلماء يحرم في بلاد الحرب، هذا استنتاج ليس بشائع، يقولون لأنه يحرم على المسلم أن يتزوج في بلاد الحرب لأنه يترتب على ذلك أن ذريته لا يؤمن عليهم من الوقوع في الكفر والعياذ بالله ما شاكل ذلك، ويباح في ذلك. ولهذا قال الشيخ تشرع للذي استطاع الباءة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين العلة: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع الصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رض خصيتي الفحل حتى يرغب عن الشهوة، تذهب شهوته. ولهذا فمن لم يستطع الزواج فعليه بالعفة، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهو سنة المرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وأول هذا بما يتبادر إلى الأذهان بأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء، وهذا من خصائصه. وأما غيره فغايتها 4 بشروطها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما سمعتم في هذا الحديث، وحذر أيضا من تركه لغرض العبادة. وقد جاء في الصحيحين أن 3 أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولا بد أن نقف عند هذا الحديث: ما بال أقوام كانوا معروفين، 3 الذين سألوا معروفين بأسمائهم، لكن هذا هو ديننا، يحب الستر حتى لا يقع المتحدث عنه في العجب، أو يقع في الرياء، أو يحرج أمام الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف 3 بأسمائهم، وردت أسماءهم في شرح هذا الحديث، لكن هذه سنة لنا معشر طلاب العلم. ومن فضل النكاح أنه سنن المرسلين، فالرسل الذين أرسلوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أزواج، كان لهم ذرية. وما ورد عن يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا، أنه سيدا وحصورا، لا ينافي القاعدة العامة، وهي أن الرسل الأصل فيهم أنهم تزوجوا منذ أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتبتل هو الانقطاع عن النكاح، التبتل هو الانقطاع عن النكاح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صراحة. فجاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو أذن لنا لاختصينا، ولكن نهي عن التبتل. والأكثرون قد رأوا وجوبه، مضى أنه الأكثر وجوبه على من خشي العنت والوقوع في الفاحشة. وللنكاح فوائد، فمنها أنه سبب لعمارة الأرض. الله جل وعلا استعمرنا في هذه الأرض، ليخلف الذرية من قبلهم، فلو لم يكن الزواج ما حصل استخلاف في الأرض، فهو سبب لعمارة الأرض. ثم من ذلك أيضا أن هناك سبب خاص وهو أغض للبصر، والبصر قد تقع منه أمور تسمى زنا وليست بزنا حقيقة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، فهذا صغيرة لكن تؤدي إلى كبيرة. ولهذا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو أحسن للفرج كما سمعتم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهو سبب لنشر العلم. بالزواج ينتشر الناس وينتشر العلم بين الناس، وهو سبب لإقامة شعائر الدين، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال الشيخ عليه قد حظ الكتاب والأثر، فمن الكتاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهناك خطاب عام للمتزوجين وغير المتزوجين، وهو أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأيم في الشرع هو من لا زوج له، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء سبق له الزواج أو لا. ومن أسرار لغة العرب أن هناك ألفاظ تستعمل للذكر والأنثى على السواء، مثل الزوج ومثل الأيم. الله جل وعلا يقول وأصلحنا له زوجه، يعني زوجته. وكذلك أنكحوا الأيام يعني اعتنوا بإعفاف الذكور والإناث، هذا دعوة لأولياء الأمور أيضا، ودعوة لمن يحتاج النكاح، فهي دعوة عامة للمجتمع المسلم أن يعف هذا المجتمع بالنكاح، ولا يكون الفقر سبب في تأخر الزواج ولا مواصلة الدراسة التي بدأت عندنا، وكذلك الحصول على الوظيفة، كل هذه أمور معوقات وليست من الدين في شيء. ولهذا قال الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني الفقر ليس مانع. ولهذا لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، قام أحد الفقراء فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. تعرفون القصة، أنه أحرج في المهر حتى عجز عن صفرة من حديد، وتزوجها بما معه من القرآن. ولهذا فالفقر ومواصلة الدراسة والبحث عن وظيفة ورد الكفء الذي لا وظيفة له، كل هذه معوقات ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج كما سمعتم، وحذر من التبتل كما سمعتم أيضا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى ذلك، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: اطلبوا الغنى في الزواج. من أين أخذت هذا يا أبا بكر؟ قال: من قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
لنفسها الرشيدة أخطب إلى وليها صغيرة قد نقل وحرمت خطبة مؤمن على خطبة مؤمن، كذا العدة لا تحل فيها خطبة حتى تفي، وجاء في القرآن: لا جناح في تعريضه بها بلا تصريح. تبيانه قد جاء في الصحيح.
الوصول إلى النكاح الشرعي لا بد فيه من توفر الشروط، وسيأتينا باب خاص باب الشروط في النكاح، وهي 4 شروط على الإجمال ستمر علينا. الشرط الأول: تعيين الزوجين. فلان يريد أن يتزوج فلانة، والشرط الثاني: رضاهما، يعني رضا الزوج والزوجة بهذا الزواج. والشرط الثالث: الولي. والشرط الرابع: الشاهدين. وهنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، لأنه يذكر الإجمال، قال: لنفسها الرشيدة تخطب. هذا يتبين شرط الرضا، ما هو أنك تقول للرشيدة زوجيني نفسك، لا، هذا ممنوع. هذا سيأتينا أنه مناقض لشرط الولي. لكن معنى لنفسها الرشيدة تخطب يعني يؤخذ إذنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، يعني يقال لها: فلان يريدك. الثيب هي التي سبق لها الزواج الشرعي ودخل بها، فلا بد أن تأذن صراحة، فيقال لها: تقدم لك فلان بن فلان، هل ترضين به؟ فتقول: نعم. وأيضا البكر، وهي من لم يسبق لها الزواج، تستأذن، وإذنها صماتها، بل قال بعض العلماء: حتى بكاؤها يعتبر إذن. يعني لو عرضت على البكر قلت لها: فلان تقدم لك، وهي المرأة البالغة الرشيدة، ففي هذه الحال إذا سكتت فهذا إذن، وإذا بكت فهذا إذن، وإذا كانت لا تريد فلا بد أن تصرح. فلو ولي أمرها أجرى عقد نكاحها بعد أن استؤذنت وسكتت أو بكت، ثم بعد ذلك قالت: أنا قلت لكم ما أريده، نقول لها: أنت أذنت بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنها صماتها. فما دمت قد أذنت وسكتت فهذا إذن شرعا، كذلك لو بكت. لكن متى يرد نكاحها وتعتبر غير لم تأذن في ذلك؟ إذا صرحت بعدم القبول وقالت: لا أريد الزواج، أو أريد كذا وكذا، ففي هذه الحالة كذا. لكن يستثنى من الثيب والبكر البالغ المرأة الصغيرة التي لم تبلغ أو سنها صغير، فهذه واحد من الأولياء فقط له أن يزوجها وهو أبوها، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنين. قد يقول قائل الآن في نظام الأحوال الشخصية في بلادنا المملكة العربية السعودية المحكمة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تزويج أو العقد على من عمرها أقل من 18 سنة، وهذا مدخول عليه. ولاة الأمر أذنوا للحاكم الشرعي أن يزوج أو يأذن في زواج الصغيرة التي دون 18 إذا أنس أو عرف أنها تستحق الزواج. ولهذا لا يدخل علينا أعداء هذه البلاد ويقول لماذا حدد السن ب18 فأكثر، نقول من كان دون ذلك تزوج إذا توفرت الشروط بإذن وليها أيضا وبإذن الحاكم الشرعي وهو القاضي في هذه البلاد. إذا تقدم شخص لامرأة دون 18 فإنه لا يقول بأنه لا يمكن العقد عليها، العقد عليها ممكن بواسطة حاكم البلد. ويحرم أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا علمت أردت أن تخطب فلانة فقيل لك بأنها مخطوبة لفلان فأنت لا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها. لكن متى يجوز لك أن تخطب خطبة المخطوبة؟ يجوز في صور، الصورة الأولى أن يرد الخاطب الأول، علمت بأنه خطب فلانة فرفضوه، ومن الصور أيضا أن يأذن لك فتقول له سمعت أنا أريد فلانة ولكن سمعت أنك خطبتها، فقال له تركت ذلك أمر، فهو أن يترك بنفسه أو يرد من المخطوبة أو كذا. كذلك لا يجوز الخطبة في العدة، والعدة تنقسم إلى قسمين، عدة فيها الرجعة كعدة المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فهذه حرام خطبتها، لا تعريض ولا تصريح لأنها زوجة. تأملوا هذا الكلام، العدة المقصود بها العدة من وفاة أو عدة من طلاق بائن مثل خلع أو الطلقة الثالثة، هذه هي التي يجوز التعريض بخطبتها. أما المعتدة عدة رجعية فهذه زوجة، من المحرمات التي يحرم نكاحهن، هن 7 كما تعرفون، وسيأتي إلينا أن الأخيرة منهن والمحصنات من النساء، والمقصود بالمحصنات المزوجات. فإذا المعتدة عدة رجعية ممنوع خطبتها لأنها زوجة. لا تعريض ولا تصريح ممنوع. والمعتدة عدة ما فيها رجعة إما لوفاة من هي معتدة منه أو لأن الطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، فهذه يجوز فيه التعريض دون التصريح. ومن التعريض أن يقول إني في مثلك راغب أو أريد امرأة بصفة كذا وكذا، يعني بصفتها أو ما شاكل ذلك من أنواع التعريض. لكن إذا كانت المعتدة عدة رجعية فهذه يحرم خطبتها، لا تصريح ولا تعريض، لأنها زوجة ولأنها من المحرمات مؤقتا. والمحصنات من النساء يعني المزوجات. لكن من الذي يجوز له التصريح والتعريض؟ هو الزوج السابق. إذا كان الطلاق رجعيا أو كان بائن بينونة صغرى ترجع إليه بمهر جديد وعقد جديد، كأن يكون طلقها دون الثلاث أو فسخ نكاحها، فهذا الزوج السابق له أن يراجعها وله أن يصرح بخطبتها وله أن يطلب العقد عليها قبل انتهاء العدة. وإذا كانت البائنة منه بينونة صغرى فهذا له، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا يروى فيه حديث عن أحد الصحابة أن أخته طلقت من زوجها فأراد رجعتها فقال والله لا ترجع إليها أبدا، فأنزل الله هذه الآية، قال فرددتها عليه امتثالا لأمر الله جل وعلا. إذن المعتدة تفصيل خطبتها، إن كانت معتدة من وفاة أو معتدة بينونة صغرى يعني لا ترجع إلى زوجها السابق إلا بمهر جديد وعقد جديد، أو بينونة كبرى، فهذه يجوز التصريح. لكن إذا كانت معتدة عدة رجعية فهي زوجة ممنوع خطبتها، لا تصريح ولا كذا. ومن يستثنى من ذلك زوجها الذي هي معتدة منه، سواء كانت بينونة أو كانت غير بائن. تفضل.
وجائز لخاطب أن ينظر مخطوبة، بل إنه قد أمر وقد روي اختيارها ودودة، جميلة نسيبة ولودة، غنية بكرا وذات الدين، فاظفر بها صح بلا تهوين.
قل الآن في إجراءات الزواج، يعني الآن أنت في طور الاختيار في طور الخطبة، فهنا يبين ما ينبغي وما يجوز للخاطب قبل أن يصرح بخطبته أو بعد خطبته، وهو النظرة الشرعية. يجوز له أن يراها بإذن أهلها، وهو المعلوم الآن عندنا إذا ذهب فلان لخطبة فلانة قبل إجراء العقد يقول ينظر النظرة الشرعية، فيؤذن له أن يراها. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يدعوه إلى نكاحها، إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فاستطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هنا العلماء اختلفوا فيما ينظر من المخطوبة، فمنهم من قال ينظر إلى الوجه والكفين، هذا أرجح الأقوال، الوجه فيه مجامع الحسن والكفين فيه الدليل على نعومة الجسم أو عدمه. ومنهم من أضاف الساقين، وما زاد على ذلك فنحن لا نبيحه، ليس مطلوب. هناك خلاف بين العلماء فيما ينبغي أن ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، وأعطي جوامع الكلم قال فاستطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، وأكثر ما يدعوه إلى نكاحها الوجه والكفين، فهي تدل على حالها. ويجوز هذه النظرة، نظرة الخطبة، تجوز بإذن، وهو إذا تقدم لخطبة فلان يطلب ولي، يطلب من وليها أن يتمكن الخاطب من رؤيتها، وهي أيضا تتمكن من رؤيته. ويجوز له أن ينظر إليها بدون علمها إذا تأكد أنه يريد الزواج بهذه المرأة، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولو بغير علمها، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها لأراها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة الشرعية، فجاء في السنن أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطبت امرأة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا.
سأل يا شيخ أقول لك هذا الزمن أشيع بين الناس أن الناظر إذا جاء ينظر مخطوبته يأخذون عليه مقابل،
خلنا من ذي الكلام الآن، نمشي في ما نفعله وبعدين طبع الناس مالنا. مهم أنه إذا طلب رؤيتها فما في شيء، ويكاد سواء بمقابل ولا بدون مقابل، ويرجع فيه إلى العرف. هذه الأمور كلها يرجع فيها إلى العرف. إذا كان الناس يورون الخاطب بدون مقابل فحقه، إن كان يبغون مقابل بسيط فإن شاء الله ما في شيء. فينظر إلى ثم بعد ذلك مواصفات المرأة التي ينبغي الزواج بها. وقد ورد في الصحيحين تنكح المرأة لأربع: لمالها، وتنوب عنه الوظيفة في هذا الزمن، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأضيف أيضا أن تكون ودود ذات أدب، وأن تكون ولود، ويعرف الولود بنسائها إن كانت بكرا أو أنها تزوجت فأنجبت، وهذه زيادة على الأوصاف الأربعة، أن تكون ولود وودود. وهذا قد ورد فيه حديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والودود هي ذات الأخلاق الحسن، والولود كثيرة الأولاد. إذا كانت بكرا فينظر أيضا إلى نسائها وكثرت ولادتهم، فهذا أيضا فيه فتح لنكاح هذه المرأة. فهنا يقول وقد روي اختيارها ودودة جميلة، هذا في الحديث من الأربع، نسيبة هذا في الحديث بحسبها، ولودة هذا زيادة، بكرا هذا في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه تزوج امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ثيبا أو بكرا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. حديث ثابت في الصحيح. فذكر عذر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه اختارها ثيب لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد وخلف 7 بنات. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إني آثرت أن آتي بينهن ببكر لا يستفدن منها، فأردت أن تكون ثيبا لتقوم على رعايتهن. فإذا البكر هذا من مواصفات المرأة التي تنكح، أن تكون بكرا لما فيها، يعني لم يسبق لها الزواج. وهذا عرضته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض بفضلها، لأنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. فإذا الآن عندنا عدة مواصفات، عندنا 4 الأوصاف، وهي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، وحصلنا عليه ودود، حصلنا ولود، وحصلنا بكر. أمام هذه المواصفات المتعددة قلنا أيضا البكر مفضل على الثيب، لكن لو تزوج ثيب لغرض، النبي صلى الله عليه وسلم جميع زيجاته غير عائشة كانت لأغراض، كلهن ثيبات لكن كان في غرض. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لغرض. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيب لغرض أقره على ذلك. كذلك مر علينا أمور تستدعي من الشخص أن يتزوج هذه الثيب، كأن يكون زوجها المتوفي قريبا لك ولها ذرية، فتخاف على ذرية أخيك أو قريبك أو شيء أن يلحق بهم ضرر لو تزوجت بأجنبي، فتزوجها لهذا الغرض، فهذا يكون مرجح للثيب على البكر. فهذه أوصاف، لكن مع اجتماع هذه الأوصاف تختار ذات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن ذات الدين مؤهلة لتربية أولادك ولأن تتقي الله فيه وفي أهلك وفي غيرهم، فهي الدين لا يعلو عليه شيء، فلو نقص عليها شيء من المواصفات الأخرى فإن الدين لا عوض له. نعم.
والأجنبي الخلوة منه حرمي بأجنبية بدون محرم، والرجلان منهما الإفضاء يحرم في ثوب، كذا النساء والنظر
لدى كذا، والرجلان منهما الإفضاء يحرم في ثوب كذا النساء. نعم.
كذا النساء والنظر أمنعه إلى العورة.
منعه، حطوا لها همزة وصل صغيرة والنظر إذا كان ما عندكم، أنا الكتاب اللي عندي غير اللي عندكم. والنظر منعه
إلى العورات.
أي.
وصرف سريعا نظر الفجآت.
أحسنت.
والأمر
هذه آداب للنكاح ما لها علاقة بالنكاح، لكن لها علاقة بالرجال والنساء، يعني ما نقول إن هذه من أحكام النساء، لا، ليس فيها، لكن فيها علاقة بالآداب بين الرجال والنساء. فالأجنبي الخلوة منه حرمي بأجنبية بدون محرم، فيها أحاديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك سأل أحد قال فالحم يعني قريب الزوج، قال الحم الموت، فالأجنبي محرم عليه أن يخلو بالمرأة الأجنبية منه وهي التي يحل له نكاحه، يعني الأجنبي الذي يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة والأجنبية هي التي يحل لهذا الرجل أن يتزوج بها. ما يقال الأجنبي هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، لا، الأجنبي هنا في مسألة الخلوة بالنساء هو من يجوز له أن يتزوج المرأة، والأجنبية هي التي يجوز لها أن يتزوج بها الرجل الذي يحرم عليها النظر إليه. والنظر ممنوع من الجميع، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالحاصل أن الخلوة بالأجنبية محرمة، والخلوة أن يكون الرجل مع المرأة، لكن لو كانوا ثلاثة فهذا يمنع الخلوة. فهنا ما يبحث عن السفر، السفر سيأتينا السفر واشتراط المحرم له، لكن هنا الخلوة أن يجتمع الرجل والمرأة في مكان لا ثالث لهما، فهذا ممنوع. وكذلك أي رجل أجنبي حتى وإن كان قريب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه، هؤلاء لا يجوز أن يجتمعوا مع المرأة، للحديث المعروف ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وحديث لا تدخلوا على النساء قال فالحم، وهو قريب الزوج قال الحم الموت، يعني هو الذي يتصور أن الشيطان يوقع بين الرجل والمرأة فيه لكثرة الممارسة وعدم التورع من دخوله أو شيء، ولوجود بعض العادات السيئة، بعض العادات السيئة هذا ما لنا فيها شيء ولا دخل للشرع فيها. والرجلان منهما الإفضاء يحرم في ثوب كذا النساء. الإفضاء هو التصاق الجسد بالجسد بين رجل ورجل ممنوع، وكذلك بين امرأة وامرأة، لأنه مظن للوقوع في المحرم، إذا لمس الجسد الجسد فلا يؤمن أن تتحرك الأعضاء التناسلية فيحصل المحرم. كذلك أيضا النساء بالنساء، لا تفضي المرأة إلى المرأة، هذا محرم. فكذلك النظر إلى العورة، ينظر الرجل إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة، فهذا ممنوع ومحرم. ويستثنى من ذلك نظرة الفجأة، يعني الفجأة هي النظر من غير قصد، أن تنظر إلى فلان فترى عورته فتصرف بصرك مباشرة، أو تنظر فلانة إلى فلانة فترى عورتها، فيجب عليها أن تصرف بصرها مباشرة. فهذا فيه حديث لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فالأولى نظرة الفجأة التي تكون من غير قصد، هذه من الأخطاء المعفو عنها، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهنا النظرة الفجأة غير محاسب عليها، لكن يحرم تكرارها. واصرف سريعا نظرة الفجآت، فالنظرة الفجأة هذه محرمة لا غير معاقب عليها، لأنها من الأخطاء التي عفى الله عنها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
والأمر بالحجاب والإخفاء لزينة عن غير الاستثناء، والحفظ للفروج والأبصار من كل مؤمن بنص الباري.
نعم.
والحفظ للفروج والأبصار من كل مؤمن بنص الباري. وإن في النور وفي الأحزاب لآي ذكر لأولي الألباب، جامعة للدين والآداب كافية في بحث هذا الباب.
هنا الآن جاء بما ينبغي بين الجنسين، وهو أن الجميع يحرم له أن ينظر إلى الغير، لا ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل إلا النظرة المباحة، وهي نظرة الخطبة كما مضى معنا، أو نظرة الشهادة كأن يشهد عند القاضي أن هذه امرأة طلقت من زوجها يعرف هذه المرأة، أو أنها باعت هذه الدار. فهذه نظرات يباح فيها، كنظرة الشاهد ونظرة الخاطب وغيرها، لكن النظرة التي محرمة فهي محرمة. ومن أجل هذا أمر الله النساء بالحجاب، والمرأة كلها عورة، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا النص ما ظهر منها دخل منه الكثير والقليل، فدخل منه الشافعية وقالوا يجوز أن ينظر منها الوجه والكفين، واستدلوا على ذلك بأن امرأة خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفعاء الخدين، فقالوا لا يعرف سفعاء إلا بأن رأى وجهها. أيضا المرأة التي نظرت إلى الفضل بن العباس في الحج، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل. وقال ابن مسعود ما ظهر منها الثياب، ولهم دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء إن المرأة إذا حاضت لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، قالوا وأشار إلى وجهه وكفيه. نبدأ من الآخر على ما يقول الناس، الحديث ضعيف، حديث أسماء ضعيف، وحديث سفعاء الخدين هذا قبل الحجاب، وحديث ينظر إليها وتنظر إليه، هذا لا يدل على كشفها، لا يدل على كشف وجهها. فقوله ما ظهر منها، الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى له في تأويل هذه الآية ما ظهر منها كلام يدخل العقل. قال معلوم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال معلوم أن الزينة غير المزين، فالمرأة مزينة والزينة هي الحلي والثياب وكذا، ولهذا قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. المصابيح هي السماء؟ لا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، زينت بالزرع، الزرع هو الأرض؟ لا. فيقول نحن عندما نقول إلا ما ظهر منها، يعني من الزينة، فمعناته لا يدل على ظهور الوجه، إنما يدل على تفسير ابن عباس ابن مسعود، ما ظهر منها يعني الثياب والزينة. فلا تدل هذه الآية أن الظاهر هو الوجه والكفين، ولهذا يبقى الحجاب. كذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب إذا وضع على المرأة غطاء كامل. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، كنا يخرجنا متلفعات بالجلباب كأنهن الغربان، يعني ما يرى منها شيء. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى آيتي سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى آخر الآيات، وإلى ما في الأحزاب. وهو الخطاب لأمهات المؤمنين، وأيضا الخطاب لعموم نساء المؤمنين، ففيه الأمر بالحجاب. نعم.
بل لي وقت عظمت فيه المحن وعمت البلوى وشاعت الفتن وانكشفت عورات أكثر البشر وظهر الفساد في بحر وبر وضيع امتثال أمر الله وارتكبت عظائم المناهي ووهن الدين وركنه الصدع واشتد فيه الخطب والخرق اتسع فيا عليما سرنا والنجوى إليك لا إلى سواك الشكوى.
الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يرد على أهل الضلال والجماعات المنحرفة في هذا الزمان الذين يقولون بأن علماءنا لا يفقهون الواقع. علماءنا يفقهون الواقع منذ أن بدأوا، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قواعد أصول الفقه أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والشيخ حافظ كما تعرفون توفي، نظم هذا النظم قبل أكثر من 50 سنة، لأن هذا النظم نظمه في الستينات، فهو نظم قبل أكثر من 70 سنة، هو 50، معنا 40 ومعنا 30، 70 وشوية. كان الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في كل ليلة يعرف أخبار العالم، عنده جهاز راديو ويفتح على الإذاعات ويعرف كل شيء. ولهذا لما حصلت النكبة عام 47 ألف فيها قصائد وعرف هذا الكلام كلهم. علماؤنا قديما وحديثا يفقهون الواقع. فهو يعلم ما ابتلي به العالم من الدعوة إلى تحرر المرأة. وجاء في الجوهر الفريدة قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تحرير وتنقذ. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم. فهذه الأبيات تبين أن علماء الأمة يعرفون ما يدور في حولهم سواء قديما أو حديثا. هذا رد على دعاة الباطل الذين يقولون إن علماءنا لا يفقهون الواقع. علماءنا يفقهون الواقع، وعندهم من قواعد أصول الفقه أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يحكم العالم والفقيه على الشيء إلا إذا تصوره. جاءوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا له عندنا شراب في اليمن يسمى البدع ويسمى الميزر، واسكر. ماذا قال؟ قال أيسكر؟ قالوا نعم إذا أكثر منه. قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم قولكم، فقال إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالشيخ حافظ رحمه الله تعالى يعرف ما يدور حوله، وقد جمع ذلك في منظومات له، منظومة همزية نظمها يوم سقوط فلسطين سنة 47 فيها أكثر من 218 بيت. وهنا عرف الحال التي فيها الناس لما دعا قاسم أمين ومن معه إلى تحرير المرأة وكذا وكشف الحجاب. الشيخ عرف هذا الكلام، فهذه الأبيات جاء بها هنا ليبين أن العلماء أنكروا كل ما خالف الشرع. يعني لما جاءت الدعوة إلى تحرر المرأة وتخلصها من الحجاب لم يقف علماء المسلمين وفقهاء المسلمين أمام هذا الأمر مكتوفي الأيدي، بل قالوا هذا محرم. ولهذا قال من لي بوقتي بوقت عظمت فيه المحن، يقصد زمان وزماننا الآن. لكن من رحمة الله جل وعلا بالمسلم أنه جعل إنكار المنكر درجات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. رأيت بنتك كشفت وجهها وانت قادر تمنعها امنعها، فإن لم يستطع فبلسانه. والحمد لله الإنكار باللسان في بلادنا المملكة العربية السعودية مباح، ونحن الآن نعلنه على العالم أن المرأة يجب عليها أن تحتجب، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من رحمة الله بالناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تكون أمور تنكرونها، فمن أنكر بلسانه فقد برئ إذا كان قادر، ومن أنكر بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ماذا يقول الشيخ؟ يقول من لي بوقت عظمت فيه المحن بتبرج النساء وعمت البلوى وشاعت الفتن، تكون فتن كالليل المظلم. قالوا فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل. حديث في حجة الوداع، حديث جابر رضي الله عنه، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وانكشفت عورات أكثر البشر، يعني في البلاد التي شاع فيها التحرر وإن كانت تنتسب إلى الإسلام، وظهر الفساد في بحر وبر، يعني في جميع أنحاء العالم، نسأل الله العافية. وضيع امتثال أمر الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وارتكبت عظائم المناهي، ووهن الدين وركنه صدع، واشتد فيه الخطب والخرق اتسع. فيا عليا، فيا عليما سرنا والنجوى، إليك لا إلى إلى سواك النجوى ونعمة الشكوى. الرفع إلى الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. ونؤمن أن هذه الأمة الخير فيها باق إلى قيام الساعة، ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فليس العبرة بكثرة أهل الباطل، فهذا قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن العبرة بأن الحق هذا باق إلى قيام الساعة. نعم. تفضل.
شروط
رخصوا لنا صاحبنا لما 5 وربع، احنا عدينا وقتنا، لكن اللي اعطاني هذين الكتابين قال لي لك لما 5 وربع باقي منها شيء بسيط. يلا انا واصل.
باب شروط عقد النكاح وكيفيته.
تفضل.
وصح لا نكاح الا بولي، نفيا لصحه بلا تاول، وباطل بدونه، فان دخل بها فأوجبت مهرها بما استحل. عن عمر الجلد روي، وعن علي لناكح منكح بلا ولي.
احنا مضى معنا الإشارة إلى شروط النكاح، وهي تعيين الزوجين ورضاهما ووجود الولي والشهادة وهنا أيضا اشترط تكليف الزوجين، يعني الزوج يكون عاقل بالغ والمرأة تكون عاقلة بالغة، وينوب عن غير المكلف ولي الأب فقط. يعني لو كان إنسان عنده ابن مجنون ويريد أن يزوجه ورضيت به هذه المرأة العاقلة، فوليه يقبل العقد عنه. يعني ما نقول للولي زوجت فلان، نقول قبلت، نقول لوالد المجنون قبلت فلانة لولدك فلان، يقول قبلت. فهذا التكليف لا بد منه أن يكون عاقل وبالغ، كذلك اتفاق الدين، ويجوز أن يتزوج المسلم بالكتابية، وليس للكتاب أن يتزوج بالمسلمة. فهذه شروط عموما، والوفاء بها لا بد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج. فنبدأ بشرط مختلف فيه، شرط مختلف فيه، وهو الولي. شرط مختلف فيه تعيين الزوجين ورضاهما، هذا متفق عليه عند الجميع، لكن الشرط الثالث الولي، وهو الرجل القريب للمرأة. قد قال الله جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. ونهى الله جل وعلا الأولياء عن عضل النساء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فهذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون الشرط الثالث، وهو أن يكون النكاح بولي. وله أدلة، كل دليل معهم فيه ضعف شوية لكن يمشي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالجماعة الذين يبيحون النكاح بدون ولي وهم أهل الرأي الأحناف، يبيحون أن تزوج المرأة نفسها، وقالوا بأن هذا الحديث أول مرة قالوا أنه ضعيف قلنا لهم صحيحه، قالوا لا نكاح كامل يعني أولون. فعلى كل حال الولي شرط عند جمهور العلماء، وهو الاختيار الأصلح للمرأة. ولما نقول لهم قول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، يقولون هذا في حق الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكن من فتياتكن المؤمنات إلى آخر الآية فانكحوهن بإذن أهلهن. يعني لما تقول لهم من أدلة الولي بإذن أهلهن، قال هذا أهلها سيدة مالكها، ما هو أبوها أو أخوها أو كذا. على كل حال هذا شرط، وهذا الشرط أنه نفي للصحة، لا نكاح صحيح. لكن اللي يبيحون النكاح بغير ولي يقولون لا نكاح كامل، فيتأولون بهذا. فمن أجل هذا احنا نقف عند هذا الشرط، وهو شرط الولي. فنقول بأن جمهور العلماء يرون أن الولي لا بد من وجوده، وهو الأقرب إلى المرأة من الرجال. لا تكون ولية من النساء، لا تزوج المرأة المرأة، لكن الولي من الرجال أقربهم أبوها ثم وكيله. إذا قال لفلان أنت وكيل عني تزوج بناتي بعد وفاتي، ثم الجد، ثم الابن. والابن على خلاف بينه وبين الأخ، امرأة معاها ابن بالغ وأخ بالغ، من يزوجها؟ تتريت وقلت أخوها خلاص قبلنا منها. لكن من العلماء من يقول بأن ابنها قبل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق من جهة الأب أبوين، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، ثم الأقرب في الأقرب. فهذا هو الولي، وعنده نقف. وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما بقي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقد استوفينا زمنا. نعم. إيش؟ هذه؟ ها؟ حسبها لي ما أحسبها لي. طيب نبدأ. ما هي شروط المرأة أو مواصفات المرأة التي تختارها للزواج؟ تفضل. ها؟ 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 وأحسن واحدة من؟ طيب تفضل. طيب الأمر الثاني، ما هي شروط النكاح؟ تفضل. ها 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 تفضل. السؤال الثالث، الشيخ حافظ رد في بعض في آخر الأبيات على أهل المناهج المنحرفة الذين ادعوا أن علماءنا لا يفقهون الواقع. فما هو إجمال هذا الرد؟ نعم إجمال هذا الرد. نعم ما في مانع. قرأ. نعم يعني الشيخ يتأفف من ما حصل في عصره من كذا. تفضل يا تفضل وفقكم الله وعانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فها هو لقاؤنا 28 في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، المولود سنة 1315 من الهجرة والمتوفى سنة 1389 من الهجرة. ودرسنا في هذا اليوم قرعاوي 100%، فمؤلف المتن الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المولود في رمضان سنة 1342 من الهجرة والمتوفى في مكة سنة 1377 من الهجرة. وأكثر من اعتنى به وشرعه أيضا العلامة الشيخ زيد بن محمد المدخلي، المولود سنة 57300 من الهجرة والمتوفى سنة 35400 من الهجرة. وقد اختير لنا في هذا العام كتاب النكاح من السبل السوية في السنن المروية، فنقول للقارئ ابدأ على بركة الله. من هو القارئ؟ تفضل.
الحث عليه وأحكام الخطبة، وجوب غض البصر وإخفاء الزينة وستر العورة، يشرع للذي استطاع الباءة وغيره الصوم أجعلن وجاءه
أجعلني وجاءه
بل هو من سنة خير الرسل، وقد نهى جدا عن التبتل، والأكثرون قد رأوا وجوبه لمن على الدين خشي العزوبة أحسن للفرج أغض للبصر، عليه قد حث الكتاب والأثر لنفسي.
أحسنت. هذا هو كتاب النكاح، وهو في اللغة الضم والاختلاط، وهو حقيقة في عقد النكاح، وحقيقة أيضا في الوضع. يقال نكح فلان فلانة أي تزوجها، ونكح فلان زوجته أي وطأها. وهو في الشرع عقد الزوجية الصحيح وفق الكتاب والسنة، وتتوفر فيه الأحكام التكليفية الخمسة، فهو واجب وهو مسنون وهو محرم وهو مكروه وهو مباح. فبدأ الشيخ بحكمه المبادر إليه وهو السنية، فقال يشرع للذي استطاع الباء، فهو يسن لمن كانت له باء يعني قدرة على النكاح ورغبة فيه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وعندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب من الجنسين الذكور والأناث لأنهم أحوج الناس إلى النكاح للعفة، فمن كان شابا أو كانت شابة فالزواج عصمة له من الوقوع فيما حرم الله، وهو سنة مؤكدة يقدم على السنن كالحج المسنون، الصيام المسنون، وغير ذلك من النوافل العبادات قدموا عليها النكاح. إلا في طلب العلم، بعض العلماء يرى بأن من كان النكاح في حقه مسنونا فاشتغاله بطلب العلم أولى. ثم أن هذا النكاح يكون واجبا في من خشي على نفسه العنت، وهو المشقة التي بسببها قد يقع فيما حرم الله. ولهذا أذن الله جل وعلا للحر أن يتزوج الأمة، وقال ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم. لماذا حكم الله بالصبر عن نكاح الأمة أولى من مباشرة النكاح لها؟ لأن يترتب على النكاح أمر شاق، وهو أن الذرية التي يحصل عليها الحر من الأمة تكون مملوكة لسيد الأمة. ولهذا رجح الله عدم الزواج بالأمة، وشرطه أيضا بشروط من أهمها أنه لا يستطيع أن يتزوج حرة أو يملك أمة، ومن أهمها أيضا أن تكون هذه الأمة مسلمة، وأيضا من أهمها الخوف على نفسه من الوقوع في الزنا. فإذا يجب لمن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، ويكره لغير الحاجة. وقال العلماء يحرم في بلاد الحرب، هذا استنتاج ليس بشائع، يقولون لأنه يحرم على المسلم أن يتزوج في بلاد الحرب لأنه يترتب على ذلك أن ذريته لا يؤمن عليهم من الوقوع في الكفر والعياذ ما شاكل ذلك. ويباح في ذلك، ولهذا قال الشيخ يشرع للذي استطاع الباءة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين العلة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع الصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رض خصيتي الفحل حتى يرغب عن الشهوة، تذهب شهوته. ولهذا فمن لم يستطع الزواج فعليه بالعفة، قال الله جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهو سنة المرسلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وأول هذا بما يتبادر إلى الأذهان بأنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء، وهذا من خصائصه. وأما غيره فغايتها 4 بشروطها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما سمعتم في هذا الحديث، وحذر أيضا من تركه لغرض العبادة. وقد جاء في الصحيحين أن 3 أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولا بد أن نقف عند هذا الحديث: ما بال أقوام كانوا معروفين، 3 الذين سألوا معروفين بأسمائهم، لكن هذا هو ديننا، يحب الستر حتى لا يقع المتحدث عنه في العجب، أو يقع في الرياء، أو يحرج أمام الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف 3 بأسمائهم، وردت أسماءهم في شرح هذا الحديث، لكن هذه سنة لنا معشر طلاب العلم. ومن فضل النكاح أنه سنن المرسلين، فالرسل الذين أرسلوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم أزواج، كان لهم ذرية. وما ورد عن يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا، أنه سيدا وحصورا، لا ينافي القاعدة العامة، وهي أن الرسل الأصل فيهم أنهم تزوجوا منذ أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتبتل هو الانقطاع عن النكاح، التبتل هو الانقطاع عن النكاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صراحة، فجاء عن أحد الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو أذن لنا لاختصينا. ولكن نهي عن التبتل، والأكثرون قد رأوا وجوبه، مضى أن الأكثر وجوبه على من خشي العنت والوقوع في الفاحشة. وللنكاح فوائد، فمنها أنه سبب لعمارة الأرض. الله جل وعلا استعمرنا في هذه الأرض ليخلف الذرية من قبلهم، فلو لم يكن الزواج ما حصل استخلاف في الأرض، فهو سبب لعمارة الأرض. ثم من ذلك أيضا أن هناك سبب خاص وهو أغض للبصر، والبصر قد تقع منه أمور تسمى زنا وليست بزنا حقيقة، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، فهذا صغيرة لكن تؤدي إلى كبيرة. ولهذا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو أحسن للفرج كما سمعتم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهو سبب لنشر العلم. بالزواج ينتشر الناس وينتشر العلم بين الناس، وهو سبب لإقامة شعائر الدين، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال الشيخ: عليه قد حظ الكتاب والأثر، فمن الكتاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهناك خطاب عام للمتزوجين وغير المتزوجين، وهو: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالأيم في الشرع هو من لا زوج له، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء سبق له الزواج أو لا. ومن أسرار لغة العرب أن هناك ألفاظ تستعمل للذكر والأنثى على السواء، مثل الزوج ومثل الأيم. الله جل وعلا يقول: وأصلحنا له زوجه، يعني زوجته. وكذلك أنكحوا الأيام، يعني اعتنوا بإعفاف الذكور والإناث. هذا دعوة لأولياء الأمور أيضا، ودعوة لمن يحتاج النكاح، فهي دعوة عامة للمجتمع المسلم أن يعف هذا المجتمع بالنكاح، ولا يكون الفقر سبب في تأخر الزواج ولا مواصلة الدراسة التي بدأت عندنا، وكذلك الحصول على الوظيفة. كل هذه أمور معوقات وليست من الدين في شيء. ولهذا قال الله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني الفقر ليس مانع. ولهذا لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم قام أحد الفقراء فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. تعرفون القصة، أنه أحرج في المهر حتى عجز عن صفرة من حديد، وتزوجها بما معه من القرآن. ولهذا فالفقر ومواصلة الدراسة والبحث عن وظيفة ورد الكفء الذي لا وظيفة له، كل هذه معوقات ما أنزل الله بها من سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج كما سمعتم، وحذر من التبتل كما سمعتم أيضا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم دعوا إلى ذلك، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: أطلب الغنى في الزواج. من أين أخذت هذا يا أبا بكر؟ قال: من قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
لنفسها الرشيدة أخطب إلى وليها صغيرة قد نقل، وحرمت خطبة مؤمن على خطبة مؤمن، كذا العدة لا تحل فيها خطبة حتى تفي، وجاء في القرآن: لا جناح في تعريضه بها بلا تصريح. تبيانه قد جاء في الصحيح.
الوصول إلى النكاح الشرعي لا بد فيه من توفر الشروط، وسيأتينا باب خاص باب الشروط في النكاح، وهي 4 شروط على الإجمال ستمر علينا. الشرط الأول: تعيين الزوجين، فلان يريد أن يتزوج فلانة. والشرط الثاني: رضاهما، يعني رضا الزوج والزوجة بهذا الزواج. والشرط الثالث: الولي. والشرط الرابع: الشاهدين. وهنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، لأنه يذكر الإجمال، قال: لنفسها الرشيدة تخطب. هذا يتبين شرط الرضا، ما هو أنك تقول للرشيدة زوجيني نفسك، لا، هذا ممنوع. هذا سيأتينا أنه مناقض لشرط الولي. لكن معنى لنفسها الرشيدة تخطب يعني يؤخذ إذنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، يعني يقال لها: فلان يريدك. الثيب هي التي سبق لها الزواج الشرعي ودخل بها، فلا بد أن تأذن صراحة، فيقال لها: تقدم لك فلان بن فلان، هل ترضين به؟ فتقول: نعم. وأيضا البكر، وهي من لم يسبق لها الزواج تستأذن، وإذنها صماتها، بل قال بعض العلماء: حتى بكاؤها يعتبر إذن. يعني لو عرضت على البكر قلت لها: فلان تقدم لك، وهي المرأة البالغة الرشيدة، ففي هذه الحال إذا سكتت فهذا إذن، وإذا بكت فهذا إذن، وإذا كانت لا تريد فلا بد أن تصرح. فلو ولي أمرها أجرى عقد نكاحها بعد أن استؤذنت وسكتت أو بكت، ثم بعد ذلك قالت: أنا قلت لكم ما أريده، نقول لها: أنت أذنت بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنها صماتها، فما دمت قد أذنت وسكت فهذا إذن شرعا. كذلك لو بكت، لكن متى يرد نكاحها وتعتبر غير لم تأذن في ذلك؟ إذا صرحت بعدم القبول وقالت: لا أريد الزواج، أو أريد كذا وكذا، ففي هذه الحالة كذا. لكن يستثنى من الثيب والبكر البالغ المرأة الصغيرة التي لم تبلغ أو سنها صغير، فهذه واحد من الأولياء فقط له أن يزوجها، وهو أبوها، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنين، ودخل بها وعمرها 9 سنين. قد يقول قائل الآن: في نظام الأحوال الشخصية في بلادنا المملكة العربية السعودية المحكمة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تزويج أو العقد على من عمرها أقل من 18 سنة، وهذا مدخول عليه. ولاة الأمر أذنوا للحاكم الشرعي أن يزوج أو يأذن في زواج الصغيرة التي دون 18 إذا أنس أو عرف أنها تستحق الزواج. ولهذا لا يدخل علينا أعداء هذه البلاد ويقول: لماذا حدد السن ب18 فأكثر؟ نقول: من كان دون ذلك تزوج إذا توفرت الشروط بإذن وليها أيضا وبإذن الحاكم الشرعي وهو القاضي في هذه البلاد. إذا تقدم شخص لامرأة دون 18 فإنه لا يقول بأنه لا يمكن العقد عليها، العقد عليها ممكن بواسطة حاكم البلد. ويحرم أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيه، يعني إذا علمت أردت أن تخطب فلانة فقيل لك بأنها مخطوبة لفلان، فأنت لا يجوز لك أن تتقدم لخطبتها. لكن متى يجوز لك أن تخطب خطبة المخطوبة؟ يجوز في صور: الصورة الأولى أن يرد الخاطب الأول، علمت بأنه خطب فلانة فرفضوه، و من الصور أيضا أن يأذن لك فتقول له: سمعت أنا أريد فلانة ولكن سمعت أنك خطبتها، فقال له: تركت ذلك أمر. فهو أن يترك بنفسه أو يرد من المخطوبة أو كذا. كذلك لا يجوز الخطبة في العدة، والعدة تنقسم إلى قسمين: عدة فيها الرجعة كعدة المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، فهذه حرام خطبتها، لا تعريض ولا تصريح، لأنها زوجة. تأملوا هذا الكلام. العدة المقصود بها العدة من وفاة، أو عدة من طلاق بائن مثل خلع أو الطلقة الثالثة، هذه هي التي يجوز التعريض بخطبتها. أما المعتدة عدة رجعية فهذه زوجة من المحرمات التي يحرم نكاحهن، هن سبع كما تعرفون، وسيأتي إلينا أن الأخيرة منهن والمحصنات من النساء، والمقصود بالمحصنات المزوجات. فإذا المعتدة عدة رجعية ممنوع خطبتها لأنها زوجة، لا تعريض ولا تصريح، ممنوع. والمعتدة عدة ما فيها رجعة، إما لوفاة من هي معتدة منه أو لأن الطلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، فهذه يجوز فيه التعريض دون التصريح. ومن التعريض أن يقول إني في مثلك راغب، أو أريد امرأة بصفة كذا وكذا، يعني بصفتها، أو ما شاكل ذلك من أنواع التعريض. لكن إذا كانت المعتدة عدة رجعية فهذه يحرم خطبتها، لا تصريح ولا تعريض، لأنها زوجة ولأنها من المحرمات مؤقتا. والمحصنات من النساء يعني المزوجات. لكن من الذي يجوز له التصريح والتعريض؟ هو الزوج السابق. إذا كان الطلاق رجعيا أو كان بائن بينونة صغرى ترجع إليه بمهر جديد وعقد جديد، كأن يكون طلقها دون الثلاث أو فسخ نكاحها، فهذا الزوج السابق له أن يراجعها وله أن يصرح بخطبتها وله أن يطلب العقد عليها قبل انتهاء العدة. وإذا كانت البائنة منه بينونة صغرى فهذا له، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا يروى فيه حديث عن أحد الصحابة أن أخته طلقت من زوجها فأراد رجعتها فقال: والله لا ترجع إليها أبدا. فأنزل الله هذه الآية، قال: فرددتها عليه امتثالا لأمر الله جل وعلا. إذن المعتدة تفصيل خطبتها: إن كانت معتدة من وفاة أو معتدة بينونة صغرى، يعني لا ترجع إلى زوجها السابق إلا بمهر جديد وعقد جديد، أو بينونة كبرى، فهذه يجوز التصريح. لكن إذا كانت معتدة عدة رجعية فهي زوجة، ممنوع خطبتها، لا تصريح ولا كذا. ومن يستثنى من ذلك؟ زوجها الذي هي معتدة منه، سواء كانت بينونة أو كانت غير بائن. تفضل.
وجائز لخاطب أن ينظر مخطوبة، بل إنه قد أمر وقد روي اختيارها: ودودة جميلة نسيبة ولودة، غنية بكرا وذات الدين، فاظفر بها صح بلا تهوين.
قل الآن في إجراءات الزواج، يعني الآن أنت في طور الاختيار، في طور الخطبة، فهنا يبين ما ينبغي وما يجوز للخاطب قبل أن يصرح بخطبته أو بعد خطبته، وهو النظرة الشرعية. يجوز له أن يراها بإذن أهلها، وهو المعلوم الآن عندنا إذا ذهب فلان لخطبة فلانة قبل إجراء العقد يقول ينظر النظرة الشرعية، فيؤذن له أن يراها. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يدعوه إلى نكاحها. إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فاستطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهنا العلماء اختلفوا فيما ينظر من المخطوبة، فمنهم من قال ينظر إلى الوجه والكفين، هذا أرجح الأقوال، الوجه فيه مجامع الحسن والكفين فيه الدليل على نعومة الجسم أو عدمه. ومنهم من أضاف الساقين، وما زاد على ذلك فنحن لا نبيحه، ليس مطلوب. هناك خلاف بين العلماء فيما ينبغي أن ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، وأعطي جوامع الكلم، قال فاستطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، وأكثر ما يدعوه إلى نكاحها الوجه والكفين، فهي تدل على حالها. ويجوز هذه النظرة، نظرة الخطبة، تجوز بإذن، وهو إذا تقدم لخطبة فلان يطلب ولي، يطلب من وليها أن يتمكن الخاطب من رؤيتها، وهي أيضا تتمكن من رؤيته. ويجوز له أن ينظر إليها بدون علمها، إذا تأكد أنه يريد الزواج بهذه المرأة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولو بغير علمها، لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها لأراها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة الشرعية، فجاء في السنن أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطبت امرأة، قال هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا.
سأل يا شيخ أخو، أقول لك هذا الزمن أشيع بين الناس أن الناظر إذا جاء ينظر مخطوبته يأخذ عليه مقابل،
خلنا من ذي الكلام، أنا الآن نمشي في ما نفعله وبعدين طبع الناس ما لنا. مهم أنه إذا طلب رؤيتها فما في شيء، ويكاد سواء بمقابل ولا بدون مقابل، ويرجع فيه إلى العرف. هذه الأمور كلها يرجع فيها إلى العرف، إذا كان الناس يورون الخاطب بدون مقابل فحقه، إن كان يبغون مقابل بسيط فإن شاء الله ما في شيء. فينظر إلى، ثم بعد ذلك مواصفات المرأة التي ينبغي الزواج بها. وقد ورد في الصحيحين تنكح المرأة لأربع: لمالها، وينوب عنه الوظيفة في هذا الزمن، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأضيف أيضا أن تكون ودود ذات أدب، وأن تكون ولود، ويعرف الولود بنسائها إن كانت بكرا أو أنها تزوجت فأنجبت، وهذه زيادة على الأوصاف الأربعة، أن تكون ولود وودود، وهذا قد ورد فيه حديث تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والودود هي ذات الأخلاق الحسن، والولود كثيرة الأولاد، إذا كانت بكرا فينظر أيضا إلى نسائها وكثرة ولادتهم، فهذا أيضا فيه فتح لي نكاح هذه المرأة. فهنا يقول: وقد روي اختيارها ودودة جميلة، هذا في الحديث من الأربع، نسيبة هذا في الحديث بحسبها، ولودة هذا زيادة، بكرا هذا في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه تزوج امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ثيبا أو بكرا؟ قال: بل ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. حديث ثابت في الصحيح. فذكر عذر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه اختارها ثيب لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد وخلف سبع بنات، فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إني آثرت أن آتي بينهن ببكر لا يستفدن منها، فأردت أن تكون ثيبا لتقوم على رعايتهن. فإذا البكر هذا من مواصفات المرأة التي تنكح، أن تكون بكرا لما فيها، يعني لم يسبق لها الزواج. وهذا عرضته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض بفضلها، لأنها هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. فإذا الآن عندنا عدة مواصفات، عندنا الأربع الأول، وهي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، وحصلنا عليه ودود، وحصلنا ولود، وحصلنا بكر. أمام هذه المواصفات المتعددة قلنا أيضا البكر مفضل على الثيب، لكن لو تزوج ثيب لغرض، النبي صلى الله عليه وسلم جميع زيجاته غير عائشة كانت لأغراض، كلهن ثيبات لكن كان في غرض، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لغرض. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج ثيب لغرض أقره على ذلك. كذلك مر علينا أمور تستدعي من الشخص أن يتزوج هذه الثيب، كان يكون زوجها المتوفي قريبا لك ولها ذرية، فتخاف على ذرية أخيك أو قريبك أو شيء أن يلحق بهم ضرر لو تزوجت بأجنبي، فتزوجها لهذا الغرض، فهذا يكون مرجح للثيب على البكر. فهذه أوصاف، لكن مع اجتماع هذه الأوصاف تختار ذات الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإن ذات الدين مؤهلة لتربية أولادك ولأن تتقي الله فيك وفي أهلك وفي غيرهم، فهي الدين لا يعلو عليه شيء، فلو نقص عليها شيء من المواصفات الأخرى فإن الدين لا عوض له. نعم.
والأجنبي الخلوة منه حرمي بأجنبية بدون محرم، والرجلان منهما الإفضاء يحرم في ثوب كذا النساء والنظر
لدى كذا، والرجلان منهما الإفضاء يحرم في ثوب كذا النساء. نعم.
كذا النساء والنظر أمنعه إلى الأموال.
أمنعه، حطوا لها همزة وصل صغيرة والنظر، إذا كان ما عندكم، أنا الكتاب اللي عندي غير اللي عندكم. والنظر أمنعه،
والنظر أمنعه إلى العورات، وصرف سريعا نظر الفجآت.
أحسنت.
والأمر
هذه آداب للنكاح، ما لها علاقة بالنكاح، لكن لها علاقة بالرجال والنساء. يعني ما نقول إن هذه من أحكام النساء، لا، ليس فيها، لكن فيها علاقة بالآداب بين الرجال والنساء. فالأجنبي الخلوة منه حرمي بأجنبية بدون محرمي، فيها أحاديث: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكذلك سأل أحد قال: فالحمو، يعني قريب الزوج، قال: الحمو الموت. فالأجنبي محرم عليه أن يخلو بالمرأة الأجنبية منه، وهي التي يحل له نكاحه، يعني الأجنبي الذي يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة، والأجنبية هي التي يحل لهذا الرجل أن يتزوج بها. ما يقال الأجنبي هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، لا، الأجنبي هنا في مسألة الخلوة بالنساء هو من يجوز له أن يتزوج المرأة، والأجنبية هي التي يجوز لها أن يتزوج بها الرجل الذي يحرم عليها النظر إليه. والنظر ممنوع من الجميع، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالحاصل أن الخلوة بالأجنبية محرمة، والخلوة أن يكون الرجل مع المرأة، لكن لو كانوا ثلاثة فهذا يمنع الخلوة. فهنا ما يبحث عن السفر، السفر سيأتينا السفر واشتراط المحرم له، لكن هنا الخلوة أن يجتمع الرجل والمرأة في مكان لا ثالث لهما، فهذا ممنوع. وكذلك أي رجل أجنبي حتى وإن كان قريب الزوج كأخيه وعمه وابن عمه، هؤلاء لا يجوز أن يجتمعوا مع المرأة، للحديث المعروف: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحديث: لا تدخل على النساء، قال: فالحم، وهو قريب الزوج، قال: الحم الموت، يعني هو الذي يتصور أن الشيطان يوقع بين الرجل والمرأة فيه لكثرة الممارسة وعدم التورع من دخوله أو شيء، ولبعض العادات السيئة، بعض العادات السيئة هذا ما لنا فيها شيء ولا دخل للشرع فيها. والرجلان منهما الإفضاء، يحرم في ثوب كذا النساء. الإفضاء هو التصاق الجسد بالجسد بين رجل ورجل، ممنوع. وكذلك بين امرأة وامرأة، لأنه مظن للوقوع في المحرم، إذا لمس الجسد الجسد فلا يؤمن أن تتحرك الأعضاء التناسلية فيحصل المحرم. كذلك أيضا النساء بالنساء، لا تفضي المرأة إلى المرأة، هذا محرم. فكذلك النظر إلى العورة، ينظر الرجل إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة، فهذا ممنوع ومحرم. ويستثنى من ذلك نظرة الفجأة، يعني الفجأة هي النظر من غير قصد، أن تنظر إلى فلان فترى عورته فتصرف بصرك مباشرة، أو تنظر فلانة إلى فلانة فترى عورتها فيجب عليها أن تصرف بصرها مباشرة. فهذا فيه حديث لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. فالأولى نظرة الفجأة التي تكون من غير قصد، هذه من الأخطاء المعفو عنها، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهنا النظرة الفجأة غير محاسب عليها، لكن يحرم تكرارها. واصرف سريعا نظرة الفجآت، فالنظرة الفجأة هذه محرمة لا غير معاقب عليها، لأنها من الأخطاء التي عفى الله عنها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
والأمر بالحجاب والإخفاء لزينة عن غير الاستثناء، والحفظ للفروج والأبصار من كل مؤمن بنص الباري.
نعم.
والحفظ للفروج والأبصار من كل مؤمن بنص الباري، وإن في النور وفي الأحزاب لآي ذكر لأولي الألباب، جامعة للدين والآداب كافية في بحث هذا الباب.
هنا الآن جاء بما ينبغي بين الجنسين، وهو أن الجميع يحرم له أن ينظر إلى الغير، لا ينظر الرجل إلى المرأة ولا المرأة إلى الرجل إلا النظرة المباحة، وهي نظرة الخطبة كما مضى معنا، أو نظرة الشهادة كأن يشهد عند القاضي أن هذه امرأة طلقت من زوجها يعرف هذه المرأة، أو أنها باعت هذه الدار، فهذه نظرات يباح فيها كنظرة الشاهد ونظرة الخاطب وغيرها، لكن النظرة التي محرمة فهي محرمة. ومن أجل هذا أمر الله النساء بالحجاب، والمرأة كلها عورة، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا النص ما ظهر منها دخل منه الكثير والقليل، فدخل منه الشافعية وقالوا يجوز أن ينظر منها الوجه والكفين، واستدلوا على ذلك بأن امرأة خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفعاء الخدين، فقالوا لا يعرف سفعاء إلا بأن رأى وجهها. أيضا المرأة التي نظرت إلى الفضل بن العباس في الحج، جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل. وقال ابن مسعود ما ظهر منها الثياب، ولهم دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء إن المرأة إذا حاضت لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا، قالوا وأشار إلى وجهه وكفيه. نبدأ من الآخر على ما يقول الناس، الحديث ضعيف، حديث أسماء ضعيف، وحديث سفعاء الخدين هذا قبل الحجاب، وحديث ينظر إليها وتنظر إليه هذا لا يدل على كشف وجهها، لا يدل على كشف وجهها. فقوله ما ظهر منها، الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى له في تأويل هذه الآية ما ظهر منها كلام يدخل العقل. قال معلوم الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال معلوم أن الزينة غير المزين، فالمرأة مزينة والزينة هي الحلي والثياب وكذا، ولهذا قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. المصابيح هي السماء؟ لا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، زينت بالزرع، الزرع هو الأرض؟ لا. فيقول نحن عندما نقول إلا ما ظهر منها يعني من الزينة، فمعناته لا يدل على ظهور الوجه، إنما يدل على تفسير ابن عباس ابن مسعود، ما ظهر منها يعني الثياب والزينة. فلا تدل هذه الآية أن الظاهر هو الوجه والكفين، ولهذا يبقى الحجاب. كذلك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب إذا وضع على المرأة غطاء كامل. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، كنا يخرجنا متلفعات بالجلباب كأنهن الغربان، يعني ما يرى منها شيء. ولهذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى آيتي سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآيات، وإلى ما في الأحزاب. وهو الخطاب لأمهات المؤمنين وأيضا الخطاب لعموم نساء المؤمنين، ففيه الأمر بالحجاب. نعم.
من لي وقت عظمت فيه المحن وعمت البلوى وشاعت الفتن وانكشفت عوراته أكثر البشر وظهر الفساد في بحر وبر وضيع امتثال أمر الله وارتكبت عظائم المناهي ووهن الدين وركنه الصدع واشتد فيه الخطب والخرق اتسع فيا عليما سرنا والنجوى إليك لا إلى سواك الشكوى.
الشيخ حافظ رحمه الله تعالى يرد على أهل الضلال والجماعات المنحرفة في هذا الزمان الذين يقولون بأن علماءنا لا يفقهون الواقع. علماءنا يفقهون الواقع منذ أن بدأوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من قواعد أصول الفقه أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والشيخ حافظ كما تعرفون توفي نظم هذا النظم قبل أكثر من 50 سنة، لأن هذا النظم نظمه في الستينات، فهو نظم قبل أكثر من 70 سنة أو 50، معنا 40 ومعنا 30، 70 وشوية. كان الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في كل ليلة يعرف أخبار العالم، عنده جهاز راديو ويفتح على الإذاعات ويعرف كل شيء. ولهذا لما حصلت النكبة عام 47 ألف فيها قصائد وعرف هذا الكلام. كلهم علماؤنا قديما وحديثا يفقهون الواقع، فهو يعلم ما ابتلي به العالم من الدعوة إلى تحرر المرأة. وجاء في الجوهر الفريدة قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تحرير وتنقذ. قالوا رقيا، فقلنا للحضيض نعم. فهذه الأبيات تبين أن علماء الأمة يعرفون ما يدور في حولهم سواء قديما أو حديثا. هذا رد على دعاة الباطل الذين يقولون إن علماءنا لا يفقهون الواقع. علماءنا يفقهون الواقع، وعندهم من قواعد أصول الفقه أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا يحكم العالم والفقيه على الشيء إلا إذا تصوره. جاءوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا له عندنا شراب في اليمن يسمى البدع ويسمى الميزر، واسكر. ماذا قال؟ قال أيسكر؟ قالوا نعم إذا أكثر منه. قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم قولكم، فقال إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالشيخ حافظ رحمه الله تعالى يعرف ما يدور حوله، وقد جمع ذلك في منظومات. له منظومة همزية نظمها يوم سقوط فلسطين سنة 47 فيها أكثر من 218 بيت. وهنا عرف الحال التي فيها الناس لما دعا قاسم أمين ومن معه إلى تحرير المرأة وكذا وكشف الحجاب. الشيخ عرف هذا الكلام، فهذه الأبيات جاء بها هنا ليبين أن العلماء أنكروا كل ما خالف الشرع. يعني لما جاء الدعوة إلى تحرر المرأة وتخلصها من الحجاب لم يقف علماء المسلمين وفقهاء المسلمين أمام هذا الأمر مكتوفي الأيدي، بل قالوا هذا محرم. ولهذا قال من لي بوقتي بوقت عظمت فيه المحن، يقصد زمانه وزماننا الآن. لكن من رحمة الله جل وعلا بالمسلم أنه جعل إنكار المنكر درجات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. رأيت بنتك كشفت وجهها وانت قادر تمنعها امنعها، فإن لم يستطع فبلسانه. والحمد لله الإنكار باللسان في بلادنا المملكة العربية السعودية مباح، ونحن الآن نعلنه على العالم أن المرأة يجب عليها أن تحتجب، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من رحمة الله بالناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، تكون أمور تنكرونها، فمن أنكر بلسانه فقد برئ إذا كان قادر، ومن أنكر بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ماذا يقول الشيخ؟ يقول من لي بوقت عظمت فيه المحن بتبرج النساء وعمت البلوى وشاعت الفتن، تكون فتن كالليل المظلم. قالوا فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وفصل ما بينكم. هو الفصل ليس بالأزل. حديث في حجة الوداع حديث جابر رضي الله عنه، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وانكشفت عورات اكثر البشر، يعني في البلاد التي شاع فيها التحرر وان كانت تنتسب الى الاسلام، وظهر الفساد في بحر وبر، يعني في جميع انحاء العالم، نسأل الله العافية. وضيع امتثال امر الله، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهم. وارتكبت عظائم المناهي، ووهن الدين وركنه صدع، واشتد فيه الخطب والخرق اتسع. فيا عليا، فيا عليما سرنا والنجوى، اليك لا الى سواك النجوى ونعمة الشكوى. الرفع الى الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني استجيب لكم. ونؤمن ان هذه الامة الخير فيها باق الى قيام الساعة، ما تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله. فليس العبرة بكثرة اهل الباطل، فهذا قال الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن العبرة بأن الحق هذا باق إلى قيام الساعة. نعم. تفضل.
شروط
رخص لنا صاحبنا لما 5 وربح، أنا عدينا وامتنع، لكن اللي أعطاني هذين الكتابين قال لي لك لما 5 وربح باقي منها شيء بسيط. يلا أنا واصل.
باب شروط عقد النكاح وكيفيته.
فضل.
وصح لا نكاح إلا بولي، نفيا لصحة بلا تأول، وباطل بدونه، فإن دخل بها فأوجبت مهرها بما استحل. عن عمر الجلد روي، وعن علي لناكح منكح بلا ولي.
احنا مضى معنا الاشارة الى شروط النكاح، وهي تعيين الزوجين ورضاهما ووجود الولي والشهادة وهنا ايضا اشترط تكليف الزوجين، يعني الزوج يكون عاقل بالغ والمرأة تكون عاقلة بالغة، وينوب عن غير المكلف وليه الاب فقط. يعني لو كان انسان عنده ابن مجنون ويريد ان يزوجه ورضيت به هذه المرأة العاقلة، فوليه يقبل العقد عنه. يعني ما نقول للولي زوجت فلان، نقول له قبلت، نقول لوالد والد المجنون قبلت فلان لولد فلان، يقول قبلت. فهذا التكليف لا بد منه أن يكون عاقل وبالغ. كذلك اتفاق الدين، ويجوز أن يتزوج المسلم بالكتابية، وليس للكتاب أن يتزوج بالمسلمة. فهذه شروط عموما، والوفاء بها لا بد منه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج. فنبدأ بشرط مختلف فيه، شرط مختلف فيه، وهو الولي. شرط مختلف فيه تعيين الزوجين ورضاهما، هذا متفق عليه عند الجميع. لكن الشرط الثالث الولي، وهو الرجل القريب للمرأة. قد قال الله جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. ونهى الله جل وعلا الأولياء عن عضل النساء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فهذا هو الشرط الأول، وهو أن يكون الشرط الثالث، وهو أن يكون النكاح بولي. وله أدلة، كل دليل معهم فيه ضعف شوية لكن يمشي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالجماعة الذين يبيحون النكاح بدون ولي وهم أهل الرأي الأحناف، يبيحون أن تزوج المرأة نفسها، وقالوا بأن هذا الحديث أول مرة قالوا لنا ضعيف قلنا لهم صحيحه، قالوا لا نكاح كامل يعني أولون. فعلى كل حال الولي شرط عند جمهور العلماء، وهو الاختيار الأصلح للمرأة. ولما نقول لهم قول تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، يقولون هذا في حق الإماء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكن من فتياتكن المؤمنات إلى آخر الآية، فانكحوهن بإذن أهلهن. يعني لما تقول لهم من أدلة الولي بإذن أهلهن، قال هذا أهلها سيدة مالكها، ما هو أبوها أو أخوها أو شيء. على كل حال هذا شرط، وهذا الشرط أنه نفي للصحة، لا نكاح صحيح. لكن اللي يبيحون النكاح بغير ولي يقولون لا نكاح كامل، فيتأولون بهذا. فمن أجل هذا احنا نقف عند هذا الشرط، وهو شرط الولي. فنقول بأن جمهور العلماء يرون أن الولي لا بد من وجوده، وهو الأقرب إلى المرأة من الرجال. لا تكون ولية من النساء، لا تزوج المرأة المرأة، لكن الولي من الرجال أقربهم أبوها ثم وكيله. إذا قال لفلان أنت وكيل عني تزوج بناتي بعد وفاتي، ثم الجد، ثم الابن. والابن على خلاف بينه وبين الأخ، امرأة معاها ابن بالغ وأخ بالغ، من يزوجها؟ تتريت وقلت أخوها خلاص قبلنا منها. لكن من العلماء من يقول بأن ابنها قبل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق من جهة الأب أبوين، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، ثم الأقرب في الأقرب. فهذا هو الولي، وعنده نقف. وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما بقي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقد استوفينا زمنا. نعم. إيش؟ هذه؟ ها؟ حسبها لي ما أحسبها لي. طيب نبدأ. ما هي شروط المرأة أو مواصفات المرأة التي تختارها للزواج؟ تفضل. ها؟ ها؟ ها ها ها. واحسن واحدة من طيب تفضل. طيب الأمر الثاني، ما هي شروط النكاح؟
تفضل.
السؤال الثالث، الشيخ حافظ رد في بعض في آخر الأبيات على أهل المناهج المنحرفة الذين ادعوا أن علماءنا لا يفقهون الواقع، فما هو إجمال هذا الرد؟ نعم، إجمال هذا الرد. نعم، ما في مانع، قرأ. نعم، يعني الشيخ يتأفف مما حصل في عصره من كذا. تفضل تفضل، وفقكم الله وعانكم.
يارب.